الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في سبل السلامة عند الأصل الأول من أصول المحدثة هو أصل موازنات من الحسنات والسيئات، وآخر ما أخذناه هو الفرع الذي تفرع عن هذا الأصل، هو أن الحكم على الشخص بالبدعة والضلالة يكون بحسب الأمر الغالب، فإن كان الغالب في حقه البدعة حكم عليه بالبدعة، وإذا لم يكن الغالب في حقه البدعة وإنما السنة فيحكم عليه بالسنة، وهذا تقرير فاسد ومبني على هذا الأصل المحدث وأصل الموازنات بين الحسنات والسيئات. وعرفنا أن أئمة السنة كانوا يبدعون الرجل بالبدعة الواحدة ولا ينظرون إلى الحسنات الكثيرة له، ولا ينظر إلى الأصول الكثيرة التي وافق فيها السنة. وقد أخذنا تبديع الإمام أحمد لفقيه من الفقهاء، وهو من؟ نعم، الحسين الكرابيسي. وقد بدع الإمام أحمد في مسألة واحدة وهي مسألة اللفظية، فلم ينظر الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى الأصول الكثيرة التي وافق فيها السنة، وبدعه في مسألة واحدة وهي مسألة اللفظية. في مسألة اللفظ قلت هكذا بدع الإمام أحمد وغير يعقوب ابن شيبة حين توقف في القرآن ولم ينظر إلى كثرة محاسنه، لم ينظر الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة إلى كثرة محاسن يعقوب ابن شيبة، فلما توقف في مسألة القرآن وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، يتوقف عن ذلك، فلم يرضى أئمة السنة منه هذا التوقف، وقالوا الواقف جهمية وبدعوه بذلك. فروى ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى عن محمد بن داود يضاف قال فسمعت عبد الوهاب الوراق ذكر يعقوب بن شيبة وابن الثلاج فقال جهمية زنادقة، جهمية زنادقة. ويعقوب كما عرفنا الذي حصل منه هو التوقف في مسألة القرآن. وروى الخلال رحمه الله في كتاب السنة فقال وأخبرني علي ابن عيسى أن حنبلا حدثه قال قلت لأبي عبد الله، هنا أن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي ابن عمار أنهما إنما أخذ عنك هذا الأمر الوقف، فقال أبو عبد الله كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن، فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا من أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينبغي، أي أن السكوت عن ذلك كان قبل الفتنة وقبل أن تتكلم الجهمية بالشر، فكانوا لا يخوضون في هذه المسألة لأنه لم يخوض فيها من مضى ولا حاجة إلى الخوض فيها. فلما خاضت الجهمية بالباطل تكلم علماء السنة بالحق وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. قلت لأبي عبد الله فمن وقف؟ فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فقال كلام سوء، هو ذا موضع السوء وقوفه، كيف لا يعلم؟ إما حلال وإما حرام، إما هكذا وإما هكذا. قد نزه الله عز وجل القرآن عن أن يكون مخلوقا، وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق، يتعذرون بالوقف. فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف، القرآن كلام الله غير مخلوق بكل وجه وعلى كل تصرف. قلت رضي الله عنك لقد بينت من هذا الأمر ما قد تلبس على الناس. قال لا تجالسهم ولا تكلم أحد منهم. قلت يعقوب هذا؟ قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ، يعقوب بن شيبة ابن صلب ابن عصفور الحافظ العلامة أبو يوسف السدوسي البصري نزيل بغداد صاحب المسند الكبير المعلل، ما صنف مسند أحسن منه ولكنه ما أتمه. وقال رحمه الله في السير يعقوب بن شيبة بن عصفور البصري الحافظ الكبير العلامة الثقة أبو يوسف السدوسي البصري ثم البغدادي صاحب المسند الكبير العظيم النظير المعلل الذي تم من مسانيده نحو 30 مجلدا، ولو كمل لجاء في 100 مجلد، ولم ينظر أئمة السنة إلى علم يعقوب بن شيبة ولم ينظر إلى فضائله الكثيرة، وحكم عليه بالبدعة حين أبى إلا الوقف وسلك مسلك الواقفة، فحكموا عليه بالبدعة وحذروا منه وهجروه من أجل ذلك. قلت بدع اليوم أحمد الشراك بسبب خوضه، تصحح في بدعة اللفظية. فقد روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن فضل بن زياد، قلت لأبي عبد الله إن الشراك بلغني عنه أنه قد تاب ورجع، قال كذب لا يتوب هؤلاء، كما قال أيوب إذا مرق أحدهم لم يعد، وهذا هو الغالب في أهل البدع والأهواء أنهم إذا وقعوا في البدعة لا يتوبون ولا يرجعون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج أو بين النبي في الخوارج أنهم لا يرجعون ثم لا يعودون. قلت الشراك وأحمد الشراك كان البغداد ملازم الإمام أحمد وعلى مذهبه في التقشف والنسك، ثم انتقل إلى طرطوس وقع في بدعة لفظية، وكان ينتفي من هذه البدعة ولا يقبل الإمام أحمد منه ذلك، لأن أهل طرطوس قد شهدوا عليه بها. وهذا من جملة الأمثلة على التبديع في مسألة واحدة وعدم النظر إلى كثرة الفضائل والمحاسن. قلت بدع الإمام أحمد وغير داود الظاهري لما قال القرآن محدث ولم ينظر إلى كثرة محاسنه، أي الإمام أحمد ولم ينظر إلى كثرة محاسنه، معنى داود الظاهري لم يكن يصرح بخلق القرآن بل ينفي ذلك، لكنه وافق الجهمية بهذه العبارة. الجهمية يقول القرآن محدث ويقصدون مخلوق، وكان داود الظاهري يقول القرآن محدث ولا يقصد بأنه مخلوق، فبدع الإمام أحمد رحمة الله عليه بهذه الكلمة التي وافق فيها الجهمية ولم ينظر إلى كثرة محاسنه. فقد جاء في الضعفة وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات برضعي عن أبي زرعة رحمه الله قال لقد قدم علينا من نيسابور، أي داود الظاهري، فكتب إلي محمد بن رافع، تصحح إلي، فكتب إلي محمد بن رافع محمد بن يحيى وعمر بن زرارة وحسين المنصور ومشيخ نيسابور بما قد أحدث هناك، فكتمت ذلك لما خفت عواقبه ولم أبدأ له شيئا من ذلك. فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح ابن أحمد وهو ولد الإمام أحمد حسن، فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال له رجل سألني أن يأتيك، قال ما اسمه؟ قال داود. قال من أين هو؟ قال من أهل أصبهان. قال وأي شيء صناعته؟ قال وكان صالح يروغ عن تعريفه إياه، يعني ما يريد أن يعرفه الإمام أحمد، يروغ عن تعريفه إياه. فما زال أبو عبد الله رحمه الله يفحص عنه حتى فطن، فقال هذا كتب إلي محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال يا أبه إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال أبو عبد الله أحمد محمد بن يحيى أصدق منه، ولا تأذن له في المصير إلي. وفي أن أئمة السنة كانوا يأخذون بشهادات الثقات ويعتمدون على ذلك، شهادات الأئمة الثقات، ويأخذون بذلك ويصدقون أخبارهم، كما فعل الإمام أحمد رحمة الله عليه مع داود الظاهري. وقال حافظ الظاهري رحمه الله في سير أعلام النبلاء وأما داود فقال القرآن محدث، فقام على داود خلق من أئمة الحديث وأنكروا قوله وبدعوه بهذه المسألة الواحدة ولم ينظروا إلى كثرة محاسنه. قلت وداود هذا قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، داود بن علي ابن خلف البغدادي الظاهر الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت أبو سليمان البغدادي المعروف الأصبهاني مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر، مولده سنة 200، وسمع سليمان بن حرب وعمر المرزوق والقعنبي ومحمد بن كثير العبدي ومسدد ابن مسرهد وإسحاق بن راهوي وأبا ثور الكلبي والقواريري وطبقتهم، وارتحل إلى إسحاق بن راهوي وسمع منه المسند والتفسير وناظر عنده وجمع وصنف وتصدر وتخرج به الأصحاب. قال أبو بكر الخطيب صنف الكتب وكان إماما ورعا ناسكا زاهدا، وفي كتبه حديث كثير ولكن الرواية عنه عزيزة جدا. وقال رحمه الله في الجملة فداود بن علي بصير بالفقه عالم بالقرآن حافظ للأثر رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم له ذكاء خارق وفي دين متين. ومع هذه المناقب الكثيرة فإن أئمة السنة لم يلتفتوا إلى هذه المناقب الكثيرة وبدعوا داود الظاهري في مسألة واحدة. قلت الأمثلة على ذلك عن السلف كثيرة جدا وهي تدل على بطلان مذهب أصحاب الموازنات، فهذا الذي سار عليه أئمة السلف. أما الخلف الذين أحدثوا هذه القاعدة فإنهم يسيرون على خلاف ما سار عليه من مضى ويسعون إلى الموازنات بين الحسنات والسيئات، كم له من البدع وكم له من الحسنات، فإن كانت البدع هي الغالبة قالوا مبتدع، وإن كانت الحسنات هي غالبة قالوا صاحب سنة، وهذا طريق غريب ومنهج عجيب لم يسر عليه من مضى من أئمة السلف مع عدم استقامته ومن مناهج الباطلة. وقد سبق أن بينا وأوضحنا ما يتعلق بهذا الأمر، وأن الشخص يحكم عليه بالبدعة إذا وقع في بدعة ظاهرة معلومة ولم تكن من البدعة الخفية، وهكذا كما عرفنا أن الشخص يخرج من الإسلام بالكفر الظاهر البين ويخرج من التوحيد بالشرك الأكبر الظاهر البين ويخرج من كمال الإيمان الواجب بالفسق، ولا ينظر في جميع هذه الأمور إلى الموازنات، وهكذا ما يتعلق بالحكم عليه بالبدعة. إن وقع في بدعة واحدة فيحكم عليه بالبدعة على الشروط المعتبرة التي يذكرها العلماء في مسائل التبديع والتفسيق والتكفير. هذا ما يتعلق بهذه البدعة، بدعة الموازنات وما تفرع عنها، وهي من الأصول الكبيرة المحدثة التي سار عليها أهل الأهواء وأضلوا بسببها كثيرا من الناس وجذبوهم إلى الباطل وجذبوهم إلى أحضان أهل البدع والأهواء. وكم سقط من أناس مع أهل البدع والأهواء بسبب هذه البدعة وهذا الأصل الباطل الذي لا تدل عليه أدلة الشريعة ولم يكن عليه من مضى من أئمة الإسلام. بعد ذلك ندخل بمشيئة الله عز وجل في الأصل الثاني وهو حمل المجمل على المفصل. نكتفي هذا وننتقل إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم.